الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لا يبث يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإننا أجمعين نحتاج إلى يعني عبادة الله تبارك وتعالى والاجتهاد في طاعته، فإن القلب يحتاج إلى هذه العبادة بفطرته. والناس يعني من حيث موقفه من العبادة عبادة الله سبحانه وتعالى والاجتهاد في طاعته، إما أنهم ظالم لنفسه وإما مقتصد وإما سارق بالخيرات بإذن الله. ولا شك أن الزمان الذي نعيش فيه والفتن التي نواجهها لا يمكن يعني مواجهتها والصمود أمامها إلا بالاجتهاد في هذه العبادة والتمسك لله سبحانه وتعالى. والواقع أن هذا الجانب قد حصل فيه كثير من التقصير خاصة عند الشباب. فنلخص لكم اليوم ان شاء الله رسالة وقعت في يدي فوجدتها مصيبة، ويحتاج الاخوة نحتاج الى تعميم النصيحة الموجودة فيها، وهي الشباب ولذة التعبد للشيخ عادل ابن محمد العبد العالي. فيعني يستهلها اولا بذكر معنى العبادة، وينقل عن القرطبي رحمه الله تعالى أنه قال: أصل العبادة التذلل والخضوع، وسميت وظائف الشرع عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تبارك وتعالى. فإذا العبادة تشمل الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى، وأيضا الطاعة والانقياد والتنفس والتألم. فالمقصود من هذه الأمور الثلاثة ومن ذات الأخير وهو التنفس والتألم استشعار لذة التعبد والتذلل لله سبحانه وتعالى. أي نعم. وما نشك أن حاجتنا إلى هذا التعبد وهذا التألم والتنفس حاجة قائمة جلية عند تأمل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح وحرصهم عليها. فيفتتح الكلام ببيان حاجتنا إلى العبادات، فيقول: تمر بنا أوقات فتور عن العبادات بعد حرص وتساهل بالطاعات بعد التزام. يعني كل إنسان يمر به بعد فترة حماس واجتهاد يمر به فترة فتور وتساهل. يقول: فنحزن لهذا ونتحسر كيف يحدث هذا ونحن نقرأ قول الله تبارك وتعالى: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. بل ما لنا نزهد بالنوافل ونحن نتل قول الله تبارك وتعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. وبعد تأمل وتألم تتذكر قلوبنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة. شرة المقصود قمة الحماس، يعني كل عمل يبدأ يعني يستفتح الإنسان دائما بهمة عالية وحماس مرتفع. لكل عمل شرة ولكل شرة فترة خمود، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح ومن كانت الى غير ذلك فقد هلك. يعني حتى اذا انتاب الانسان نوع من الفطور فحتى في حالة الفطور ينبغي ان لا يشهد بعيدا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، بل حتى في حال الفطور ايضا يعني يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فهذه حال كل احد من عباد الله، فالقلوب لها اقبال واجبار والايمان يزيد وينقص، ولكن الخطورة كل الخطورة ان يمتد بالشاب الملتزم تقصيره ويلازمه اهماله ويسيطر عليه داء الاستهانة والاستهتار ويظل هكذا حتى يستكثر الداء ويستعطي العلاج، وحينئذ يكون موت الروح. لذا كان لزاما علينا ان نعنى بارواحنا ونقبل على صقلها بالعبادة والمراقبة لله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار، بحيث نبقى يقظين متقين أحاديل الشيطان الماكرة ووسوساته المرجية، ويعيننا على ذلك إصلاح أنفسنا بضروب من العبادة نقوم بها لله طائعين مخبتين قانتين. فمن تلاوة القرآن بتدبر إلى ذكر بإخبات إلى صلاة قويمة مستكملة خاشعة إلى غير ذلك من ألوان العباد. فإذا اعترفنا بهذا الداء وهو داء التقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى والتأثر بالفتن من حولنا، فينبغي أن نسعى بهمة في طلب الدواء. أين الدواء؟ في كتاب الله عز وجل، وننزل به القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الدواء في طاعة الله سبحانه وتعالى بكل أنواع الطاعات فرائضها ونوافلها. يقول حتى يرتقي بنا الحال فتصبح الطاعات ديداننا وعادتنا. يعني يقاوم الإنسان ويجاهد نفسه بالذات في المرحلة الأولى إلى أن تصبح أن يتكلم ويرهق نفسه إلى أن تصبح الطاعة عادة. لا نعني عادة يعني أنها تصبح لا روح فيها، لكن تصبح يعني يصبح هذا من عادته التي لا يستطيع ان ينفك عنها ولا يستطيع ان يعني يقصر فيها. وبذلك ترهف انفسنا ويرق شعورنا وتتيقظ حواسنا. انها الحواس السعيده يوم نروض اجنحه ارواحنا على التحليق والارتفاع الى هذا الافق الوضيء الثاني. وانها الحياه الضم يوم نعرض عن هذا كله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال أحد الصالحين: يا عجبا من الناس، يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه. ميت الناس يبكون إذا مات لهم ميت عزيز، إذا فارقت روحه بدنه، لكن لا يبكون على من حاد عن طريق الله سبحانه وتعالى او على من مات قلبه. وبلا شك هذه مصيبة اشد من مصيبة موت البدن، فحياة قلب العبد اولى بالاهتمام من جسده. فان كانت حياة الجسد تؤهله لمعيشة غير مناغطة بالمرض في الدنيا، فحياة القلب تؤهله لحياة طيبة في الدنيا وسعادة غير محدودة في الاخرة. وكذلك موت الجسد يقطعه عن الدنيا، وموت القلب تبقى آلامه أبدا الآباد. ثم يذكر بعض مظاهر الفطور عن العبادات، فيقول إن المتأمل لحاله ولحال إخوانه من الشباب يجد أن الفطور عن الطاعات له مظاهر عديدة ظاهرة وباطنة. ذكر منها أولا قسوة القلب، فالشعور بقسوة القلب وخشونته حتى لو حس الإنسان أن قلبه قد انقلب حجرا صلبا لا يرتح منه شيء ولا يتأثر بشيء ولا يرق لشيء. فهذه أول مظاهر هذا الفطور والتقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى: ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة، من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثانيا هجر القرآن، فلا تتأثر القلوب بآيات الله سبحانه وتعالى ولا بوعيده وتخويفه ولا من أمره ونهيه ولا وصفه ليوم القيامة. فهو إذا سمع كلام الله سبحانه وتعالى فكأنه يسمع أي كلام آخر، بل يضيق صدره فلا يستطيع أن يتلو القرآن لدقائق معدودة فضلا عن تلاوة الورد اليومي. فيبدأ التخطيط بأن يهدر الإنسان الورد اليومي بحيث لا يصير له ورد بعدما كان يحافظ على ورد ثابت في كتاب الله. أن القرآن هو مادة الحياة، يعني القلب كما أن الشرايين تغذي القلب بالمواد الغذائية حتى يعني ينمو ويحافظ على حيويته ووظائفه، كذلك نفس هذا القلب إن لم تمده شرايين مأخوذة من القرآن أو متمدة من القرآن الكريم فالقلب لا يحيا، فلا يمكن أن يحيا. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام في دعائه يدعو الله سبحانه وتعالى يسأله الله أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ربيع قلب ربيع المطر الذي ينزل على الأرض فيحييها. فكذلك القلب لا يحيا إلا بالقرآن، فإذا قطعت عنه القرآن قطعا سيجمد ويتحجر كالتربة التي تتصلب إذا منع عنها هذا المدد. فبدي أن يبدأ أن يوقن الإنسان أن العلاج لأي داء من أدواء القلوب قطعا بأي دواء غير القرآن لا يمكن أن يشفى، لا يمكن أن يعالج. ثم هذا العلاج لا يأتي باليوم وليلة كأي علاج آخر، يعني الإنسان إذا أصابه أي التهاب ويعني أخذ تعاطى مثلا مضادا حيويا مثلا، هل يمكن أن يأتي بكل الجرعة جرعة يأخذها في 10 أيام فيقول حتى أتعجل الشفاء أبتلوها مرة واحدة يحصل له تسمم، لكن لابد أن يتداوى رويدا رويدا مع المداومة والاستمرار. فكذلك مداواة القلب للقرآن لابد تحتاج خاصة إلى صلب القلب وإلى قسى والعياذ بالله، فكذلك لابد من المداومة على طاعات الدواء باستمرار حتى يعني تعود له حيويته. نعم. فإذا هجر الإنسان القرآن فمن أين يدعو في الدعاء ويقول أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي؟ كيف يكون ربيع قلبي وأنت بهجر القرآن تحول دون وصول المطر إلى هذه الأرض أرض القلب؟ فأيضا من مظاهر ذلك ظلمة الروح، فإن الروح إذا أظلمت انعكست على وجه صاحبها يبصرها أصحاب الفراكة الإيمانية الذين يبصرون بنور الله تبارك وتعالى. أيضا مما يعكس ظلمة الروح كثرة الضجر والتأفف على اللسان بعكس حال الذي ينشغل بذكر الله سبحانه وتعالى وبشكره وبحمده. من هذه المظاهر التفريط بالنوافل، فيتكاسل الإنسان عن أعمال الخير، هذه علامة أن الإنسان غير موفق وأنه لا يراد به الخير. يقول تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ييسر الله له الأعمال الصالحة التي تؤدي إلى الجنة. أما إذا يعني أحس الإنسان أن أبواب الخير توقد دونه وتغلق فهذه علامة سوء وأنه يراد به سوء، إن لم يتدارك ذلك بتوبة فإن الأمل في التوبة لا ينقطع، والتوبة بابها مفتوح إلى يعني أن تقوم إلى أن تطلع الشمس من المغرب في حق عمر الدنيا وفي حق كل إنسان ما لم يغرر. فقطعا هناك أمل مهما بلغ الإنسان في التخطيط وتعثر في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، لكن ما دام قلبه ينضج وفيه عرق ينضج ففيه أمل أن يرتقي إلى أعلى الدرجات في أعلى عليين. فإذا رأى الإنسان من نفسه تكاسلا عن أعمال الخير وعن العبادات وتفريط بها وعدم اهتمام فينبغي أن يحذر أن هذا علامة سوء أنه يخسر للعسرى. فالصلاة يؤديها مجرد حركات قيام وقعود لا أثر فيها مطلقا، يتبع ذلك الرضا بالصفوف الأخيرة بعدما يتنافس في الصفوف الأولى وإدراك تكبيرة الإحرام، يبدأ يفرط أولا يتهاون في إدراك الصف الأول فيأتي مسبوقا، بعد ذلك يتهاون بأن يؤخر صلاة الجماعة، يتهاون بعد ذلك بتضييع سنن الرواتب وتضييع الشرح والوقت وهكذا رويدا رويدا يتناقص إيمانه وهو لا يشعر. من ذلك أيضا من مظاهر هذا الفتور إهمال ذكر الله تبارك وتعالى، فنرى الناس في غفلة فائلة عن الله تبارك وتعالى فلا يذكره بلسانه ولا يتذكره حينما يرى مخلوقاته، بل حمد الله بل قد يدخل عليه مجرد ذكر الله، يجي ان هذا شيئا ثقيلا عليه، ويدخل عليه مجرد دعائه فلا ينفتح عليه باب الدعاء. ولذلك اذا فتح على الانسان باب الدعاء فهي أمارة ان الله سبحانه وتعالى يريد به الخير، كما قال الشاعر: لو لم ترد ليل ما ارجو واطلبه من جود كفيت ما علمتني الطلب. فاذا فتح لك في الدعاء فاعلم ان الله سبحانه وتعالى سيستجيب لك. لماذا؟ لانه لو لم يرد ان يستجيب لك لما وفقك الى دعائه. واضح؟ فلذلك كان يعني بعض العلماء يقول انتم تحملون هم الاجابه وانا احمل هم الدعاء. اذا كنت حميت الدعاء فما كان فالله تعالى كريم. اما هذه الحال، حاله الغفله عن ذكر الله سبحانه وتعالى عن دعائه، فهو لا يتوجه قلبه ولا ينجذب الى الدعاء، وتجده زاهدا تمر عليه اوقات الاجابه كسل يعني ولا ينتبه اليها، بل الكسل والاهمال يعني هو الذي يعمر به هذه الاوقات، يمر عليه الثلث الاخير من الليل، اخر ساعه بعد العصر، نزول المطر، وغير ذلك من الاحوال التي يظن ان يجاب فيها الدعاء، ومع ذلك لا يبالي بامتنان هذه الفرص. الثلث الاخير من الليل الله سبحانه وتعالى يدعو، هو الذي يقول لعباده: هل من مستغفر فاغفر له؟ هل وانت نائم والشخير يعني يقطع صمت الليل ونحن جميعا نيام، والله سبحانه وتعالى كل ليله تاتي هذه الفرصه، هل من سائل فاعطيه؟ هل من داع فاجيبه؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ الى ان يطلع الفجر. فخير الانسان انه يعني حتى لو بات ليلا وهو يرى ان يقوم الليل في الثلث الاخير يدعو الله سبحانه وتعالى وغلب النوم، هذه اللي هي صالحه. لكن قد يصل الفطور بالعكس الى درجه انه اصلا لا يفكر حتى مجرد الهم ومجرد النيه ان يستيقظ ليتهجد وينادي الله سبحانه وتعالى ويستجيب لهذا. الله سبحانه وتعالى هو الذي يطلب منك: هل من سائل فاعطيه؟ تخيل انت وانت نائم، وما احوجك الى عطيه الله سبحانه وتعالى، وما احوجنا الى رحمه الله، هل من مستغفر فاغفر له؟ فهذه الابواب ابواب الرحمه تفتح في ساعات لا تنتهي، يعني هي في كل وقت مفتوح رحمة الله سبحانه وتعالى، لكن هناك أوقات خصصت بمزيد من العناية، وأخبرنا فيها النبي عليه الصلاة والسلام أن الدعاء فيها لا يرد. فهذه أيضا من علامات الفتور، منها اعتياد فوات الطاعات. الإنسان إذا فاتته الطاعة يعتاد على ذلك ولا يتحسر على فواتها، بينما كان السلف الصالح رحمه الله تعالى يعني إذا فات الرجل تكبيرة الإحرام يذهبون إليه، يذهبون أو فاتت صلاة جماعة يذهب أهل المسجد ليعزونه في هذا المصيب، يزورونه في البيت ليعزوه في المصيبة الكبيرة أنه فاتته صلاة الجماعة. فيتهاون الناس في الطاعات، تفوته السنة الراتبة، يرجع صلاة الفجر، فلا يحزن ولا يتألم لذلك، بينما إذا رأى غيره نال شيئا من حظوظ الدنيا اعتبر نفسه مغبونا وسيئا الحظ. إذا رأى غيره معه المال، معه الجاه، معه أعراض الدنيا، فيحس أنه مغبون وأنه أقل منه حظا ويناسبه وربما يحسده على الدنيا. أما إذا رأى غيره من أهل الطاعة وأهل العبادة فلا تتحرك همته إلى أن يعني إلى أن يقتدي به. وقد قال بعض السلف: إذا سمع الرجل يعني بمن هو يعني أشد منه اجتهادا في طاعة الله فما تغمن من ذلك لم يكن ذلك كثيرا عليه. أو كما قال: إذا سمعت من هو أقوى على الله منك ثم لم تمت ثم لم يعني فإذا سمعت من هو أقوى على الله منك ثم مت غما وحزنا على تفريطك لكان هذا قليلا في حقك. فالشاهد أن الإنسان إذا تعود فوات الطاعات ولم يتحسر ولم يتألم قلبه هذه أخطر علامة. النبي عليه الصلاة والسلام أو يعطي الله سبحانه وتعالى هذه المهمة مشكلة، يعني الإنسان غير معصوم، لكن أخطر شيء أن تعاقب وأنت لا تحس بأنك تعاقب. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا فرطت حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. هذه علامة الإيمان، إذا وجدت الإحسان ان الحسنة تشعر بحلاوتها والمعصية تتألم بمرارتها، فهذه علامة وجود الإحساس في القلب. لكن إذا قطع العصب ومات هذا الإحساس فلا يبالي الإنسان بما يصيبه من المصائب، وهذه أشد عقوبة يسلطها الله سبحانه وتعالى على عبد من عباده، أن يسلط عليه الغفلة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ولا يكونن من الغافلين. يطبع الله على قلبه ويكون من الغافلين. ما معنى من الغافلين؟ هو ما أشار إليه في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا الله فنسيهم، لا معنى نسيهم، تركهم، فلم يوفقهم ولم يخلق في قلوبهم إرادة الخير. فإذا اعتاد الإنسان تفويت الطاعات دون أن يتحسر، فإذا فقدت هذا الشعور بالحسرة فاعلم أنها مصيبة، أعظم مصيبة تقع بك، لأن العقوبة إذا كانت ظاهرة فأمر هين، أما العقوبة الخفية فهذه أخطر عقوبة يسلطها الله على العبد. لماذا؟ لأنه لا يسعى في صلاح نفسه، لا يتدارك بتوبة، بل يزين له سوء عمله فيراه حسنا. ثم تكلم ذلك عن أسباب تقصيرنا في طاعة الله سبحانه وتعالى، ما هي البواعث التي أثمرت هذه الحال من التقصير في طاعة الله. فذكر أولا التزلط بالمعصية، فيكون المسلم غير محترف من المعصية، ولله صغائر الذنوب يستدين بها، فتكون عاقبة ذلك العقاب الدنيوي. يعني فتكون العقوبة أنه يهمل النوافل ويهمل تلاوة القرآن ولا يلتفت إلى قوله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فكل مصيبة تصيب الإنسان فما هي إلا بسبب غروره، يجب أن يعزوها إلى السبب الحقيقي وهو المعاصي، فهذا عدل من الله سبحانه وتعالى. نعم. وعى السلف هذا السبب وأثره على حب العبادة في القلب ونبه إليه كثيرا. هذا الضحاك رحمه الله تعالى يقول: ما نعلم أحدا حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنبه. ما نعلم أحدا حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنبه. ورأى شيخ تلميذا له وقد أطلق بصره إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، فقال له: لتجدن غبها ولو بعد حين. فتجد عاقلة إطلاق البصر ولو بعد حين. فنام ليلة فأصبح وقد محي القرآن من قلبه تماما والعياذ بالله. وهذا الثوري رحمه الله تعالى يقول: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته. وكان في الحقيقة كان السلف يعدون الإعاقة عن قيام الليل ليس لها سبب إلا الذنوب، كما قال بعض السلف لما اشتكى له رجل أنه لا يستطيع أن يقوم الليل، قال: لا تعطيه بالنهار وهو يقيمك بين يديه بالليل. فإذا قيام الليل مكافأة من التيسير من الله سبحانه وتعالى. فإذا السبب فدائما كانوا يعتبرون الخذلان عن قيام الليل والتهجد إنما سببه الذنوب التي يجترح الإنسان بالنهار. وهذا الحسن يسأله رجل قائلا: يا أبا سعيد، إني أبيت معافا وأحب قيام الليل وأعد طهوري، فماذا لي لا أقوم؟ فقال: ذنوبك قيدت. فهذا هو السبب الأول في التقصير في العبادات، وهو التزلط بالمعاصي. السبب الثاني التوسع في المباحات، فالإنسان إذا توسع في المباحات من الطعام والشراب واللباس والمركب ونحو ذلك، فإنه ينعكس فيه يعني أنه وإما يؤثر السلامة والراحة، يتعود على رغد العيش والعيش الناعم الهادئ، فلا تقوى فيه روح المجاهدة، يورثه الركون إلى الدنيا والنوم. النفس تتعود أن كل ما تشتهيه تشتريه، كل ما تطالع إلى نفسه عودها على أنه يطيعها وينقاد إليها، لا يحاول أن يكبحها بالقيام لا بغض بصر ولا بغير ذلك، فهي تعودت النفس على اطلاق البصر حتى الى المباحات، وان كل ما تتمناه تناله بدون كبح وبدون يعني لزام، فهذا يمكن ان يؤدي الى هذا التقريب. يقول بعض السلف: لا تاكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتركضوا كثيرا فتتحسروا عند الموت كثيرا. من ذلك ايضا الزهد في الاجر والثواب، فان النصوص التي بها الترغيب والترهيب يعني ما هو الا وقود يحرك الانسان في طاعته لله سبحانه وتعالى. فاذا زهد الانسان بهذا الاجر وزهد بهذا الثواب يستر ويضعف في حب العباده ويستمد النوم والراحه ولا يتحسر على فوات ثواب النوافل وغيرها من الطاعات. من هذه الاسباب كثره الاعباء والواجبات، فان الانسان ربما تتكاثر عليه الاعباء والواجبات فيؤدي تتبع هذه الواجبات الى اهمال النوافل وغيرها من الاعمال التطوعيه. اذا لم تكن مصيبه اكبر لانه يؤثر في الفرائض او يقع في محرم، لكن الغالب ان الناس على الاقل يعني بسبب كثره هذه الواجبات والاعباء يعني يستحقرون الاعمال التطوعيه، لان الانسان في زحمه العمل وفي الحاح الواجبات يهمل بحجة ضيق الوقت ويقول لما افرغ من هذا سافعل كذا، لما افرغ من العمل كما يقول الشاعر: وما فما قضى احد منها الى الدنيا فما قضى احد منها مبانته وما انتهى ارب الا الى اربي. ليس في الدنيا فراغ ابدا، ولا يمكن ابدا انسان يقول الان قد حصلت ما اريده من الدنيا وانا اقنع بها. كلا، اذا الانسان نبى احتياجاته الدنيوية ومال الدنيا فلن تقف به إلا وقد فجأه ملك الموت يستل روحه من بدنه. أي نعم. من ذلك أيضا من العوامل الخطيرة جدا والتي تؤثر على هذه الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى وتورج الفطور مخالطة المقصرين المهملين للعبادات. الإنسان يحيط نفسه بطائفة من الأصدقاء أو الصحاب الذين لا يعظمون الدين، لا يعظمون العبادات، يتكاسلون في أدائها، فإن مخالطتهم بلا شك تسري بالتأثير إلى من يعني يعاشرهم، والمرء على دين خليله. فما في شك أن الإنسان يتأثر بمن يراه، إذا الإنسان تأثر بمن ما كان يرى إلا مجالس العلم، أهل العلم، أهل الصلاح، الطائلين، القائلين، الذاكرين الله سبحانه وتعالى، المجتهدين في حفظ القرآن وغير ذلك، فإنه يتأثر بهم وتنزع نفسه دائما إلى محاكاتهم واتخاذهم قدوة. وعلى العكس تماما إذا كانت صحبته المحيط به من دعاه الدين ورفيق الدين. أيضا من هذه الأسباب خداع الشيطان ووسوسته، فإن الشيطان يكيد للمسلم بأساليب عديدة، منها التسويف فيملي من حساباته الطاعات والنوافل. يقول: لما تفرغ من الشغل الفلاني بعدما تنتهي من كلام، فيظل يصور ويصور ويؤجل إلى أن تفوته النوافل مطلقا. يعني من ذلك الإنسان إذا كان ما في شك افضل ان يصلي السنه في البيت، السنه يصليها في بيته، لكن اذا كان يعلم من نفسه انه يذهب للبيت يشتغل بالاولاد، يشتغل بالواجبات، يشتغل بغير ذلك، يصليها في المسجد، يصليها في المسجد لا يؤجلها. وقد يكون هذا التكليف سبب يعني هو تكليف وسوسه من الشيطان كي يحرمه من ادائها، لانه اذا كان في المسجد وهو متفرغ في مكان العباده للعباده فيضيعها وذهب الى البيت، واسباب الانشغال بالدنيا اكثر. فاذا كان حاله يعلم من نفسه انه اذا اوى الى بيته يضيع فلا يؤجل ولا يصوم، والا يكون هذا ليس حرصا على السنه ولكنه يكون من وسوسه ابليس يريد ان يحرمه من الاجتهاد في طاعه الله تبارك وتعالى. اما اذا رجعنا الى سيره الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، ف وتأمل الإنسان أحواله عليه الصلاة والسلام لا وجد العجب من تعبده صلى الله عليه وصحبه وسلم. ما من شك أن أحسن ما صنف في بيان هديه وسيرته وتعبده عليه الصلاة والسلام هو كتاب زاد المعاد في هدى خير العباد صلى الله عليه وسلم للإمام الجليل ابن قيم الجوية رحمه الله تعالى. الكتاب موجود الآن في خمس مجلدات. أي نعم. وهذا الكتاب ألفه ابن قيم وهو في رحلة الحج. يعني ألفه في رحلة الحج ليس معه مراجع. كل هذا من ذاكرة الإمام ابن قيم رحمه الله تعالى. فيختلط هنا بعض النماذج من سيرته عليه الصلاة والسلام كما جاء في الأحاديث المرفوعة. من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس صلاة على الناس وأطول الناس صلاة لنفسه، فهذا من هديه عليه الصلاة والسلام في التعبد. كان أخف الناس صلاة على الناس، يعني إذا كان إماما فإنه يخفف الصلاة، أما إذا كان إماما للناس، أما إذا كان يصلي لنفسه فكان يطول الصلاة لنفسه جدا. فالإنسان يجب أن يراعي الفرق بين الحالين، إذا كنت إماما لقوم لا يرضون بالتطويل فلا تطول، وإذا كنت إماما لقوم يرضون بالتطويل لا بأس أن تطول، لكن من القاعدة أن الإنسان إذا كان إماما لغيره فلا يطيل. وطبعا أنا يحتاج تطويل لأن الناس أصبح عندهم موضوع الإطالة، إذا خرجت عن إن أعطيناك الكوثر وإياها نصف الله الفتح فقد أطلت، كما جاء وقد جاء في الحديث كان يأمرنا بالتخفيف ويأمرنا بالصافات. والتخفيف ميزانه هو السنة العملية للنبي عليه السلام، وليس ما تواضع عليه الناس في هذا الزمان من نقص الصلاة نقرا، وإلا ساروا على الإمام واتهموه بالتربع وطلبوا له الأدلة التي تحصلونها. أيضا كان صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تنتفخ قدماه، كان يقوم حتى تنتفخ وتتورم قدماه، فيقال له يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا، وهذا متفق عليه. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، فقلت أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنام ولا ينام قلبي، وهذا متفق عليه. إن عيني تنام ولا ينام قلبه، هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه إذا نام لا ينام قلبه بل يبقى قلبه يقظا حيا يعني متنبها، حتى إنه يمكن أن يقوم من النوم ويدخل في الصلاة مباشرة دون أن يتوضأ، لماذا؟ أن قلبه لا يريد في الصلاة في النوم عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، كان أحيانا في السجدة الواحدة يمكث ساجدا لله سبحانه وتعالى ما يوازي الوقت الذي تستغرق قراءة 50 آية. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام في صلاته طأطأ رأسه تواضعا لله تعالى ولم يلتفت ولم يتكلم عليه الصلاة والسلام، كان إذا قام في صلاته طأطأ رأسه لا كما يحصل الآن ممكن سيتجول في أرجاء المسجد وهو يصلي، وهذا من السرقة التي يسرقها الشيطان من صلاته، أما هو عليه الصلاة والسلام فكان إذا قام في صلاته طأطأ رأسه تواضعا لله تعالى ولم يلتفت ولم يتكلم. لذلك قال بعض السلف كان الناس في القرن الأول أو في الزمان الأول عين الواحد منهم عند صدره ثم بعد ذلك عند قدميه ثم بعد ذلك عند موضع سجوده ثم بعد ذلك يعني قل الخشوع في الناس، وحسب ما نسمعه ونراه في هذا الزمان حتى يصل الامر لبعض الناس، والحمد لله نحن في عهدنا من هذا الى حد ما، وهذا شيء ملموس ورايناه بانفسنا. يعني في بعض البلاد دون ان اذكر يعني هذه البلاد يعني الراجل يخرج الفلوس من الجزئية من يوم وهو في الصلاة ويؤدي الفلوس ويدخلها تاني ويفك الساعة ويضبطها ويدخلها تاني ويفتح الأزرار ويغلقها مرة ثانية، وهذا خلاف التجول في كل مليان ويحسب أنه صلى. واضح؟ يخرج النقود من الجيب ويعدها وهو في الصلاة، فالله المستعان. أي نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، وكان يصوم 3 أيام من كل شهر، وكان يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله على كل أحيانه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عذوراء مكان معين نزل ثم رفع إليه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع إليه ساعة ثم خر ساجدا فعله 3. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند 100، افتتح سورة البقرة، فقال: ربما إذا بلغ 100 ركعة يعني يركع. ثم مضى أتى على 100 ركعة واستمر في القراءة، فقلت: يصلي بها في ركعة، إذا يتم سورة البقرة في الركعة. فمضى فقلت: يركع بها. ثم افتتح النداء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا يعني متمهلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع. فجعل يعني بقى في ركعة واحدة قرأ البقرة والنساء. أي نعم، قرأ البقرة والنساء. نعم، وآل عمران طبعا، لكن هو عاكس الترتيب هنا، يعني البقرة أولا ثم النساء ثم آل عمران. أي نعم. ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم. فكان ركوعه نحو من قيامه، كان ركوعه قريبا من قيامه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. ثم قام طويلا قريبا مما ركع. ما معنى هذا؟ معنى انه يكرر في الدعاء. لبعض الناس تشتكي تقول: ايه هذا؟ يطيل في الركوع ويطيل في السجود، مش هو يقول سبحان ربي الاعلى 3 مرات؟ فهو المسكين يقول سبحان ربي الاعلى وسبحان ربي العظيم 3 مرات، وفيما عن ذلك يظل ساكتا صامتا. كذلك الامام قال ربنا ولك الحمد، وقال ذكر مثلا من اذكار الرفع من الركوع، فيظل ساكتا. كلا، تكرر الدعاء، تكرر الدعاء، وبالذات ان تقول في النافله: لربي الحمد، لربي الحمد، لربي الحمد. اي نعم. يقول: ثم سجد فقال: سبحان ربي الاعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر الاواخر من رمضان احيا الليل كله وايقظ اهله وجد وشد المنبر. وهذا بمناسبة ذكر رمضان، يعني ننبه الاخوة للاستعداد من الان لرمضان. عرف الله سبحانه وتعالى أن يمد في أجلنا ولم نبعه، فمن الآن يجب أن يستعد الإنسان لهذا الموسم المبارك، ويهيئ نفسه بمراجعة القرآن والاجتهاد في الطاعات، حتى إذا أتى رمضان لا يفوت شيء، يكون قد تعود على القيام وتعود على القيام. ثم ذكر صورا من عبادة السلف الصالح رحمه الله تعالى. أي نعم. فقال يعني إن ذكر أن علة صد ذلك النفس نحن على أنفسنا إذا رأينا اجتهاد السلف رحمه الله تعالى. يقول: لنفسي أبكي، بس أبكي لغيرها، لنفسي في نفسي عن الناس سائل. أي نعم. يقول بعض الصالحين: إذا ذكرت أحوال السلف بيننا افتضحنا كلنا، افتضحنا انكشفنا كلنا بأننا أبعد ما نكون عن سيرة السلف الصالح رحمه الله تعالى. فيذكر عن عبد الله بن شداد ابن الهادي قال سمعت عمر رضي الله عنه يقرأ في صلاة الصبح سورة يوسف فسمعت نشيزه بكاء وإني لفي آخر الصفوف وهو يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وكان في وجه عمر رضي الله تعالى عنه خطان أسودان من البكاء وكان يكثر الصيام حتى عرف به وكان يحب الصلاة في وسط الليل. قال نافع كان رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يسمعون ويبكون. هذا كان حال السلف صلى الله عليه وسلم. فما أحولنا إلى أحياء هذه السنن؟ يعني ما أحولنا إلى يعني تجاورنا أن نبدأ الزيارة والجلسات دائما بالقرآن الكريم كابتداء بالسلف الصالح رحمه الله تعالى. كان يقول يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يسمعون ويبكون رضي الله تعالى عنه أجمعين. وعن عبد الله بن مويزة قال فحثت ابن عباس رضي الله عنه من مكة إلى المدينة فكنا إذا نزلنا منزلا قام شطر الليل والناس نيام من شدة التعب ولقد رأيته ذات ليلة يقرأ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وظل يكررها ويبكي بصوت عام حتى طلع الفجر. وقد عرف عنه رضي الله عنه أنه كان صوام نهار قوام ليل. وقال طاووس ما رأيت مصليا مثل ابن عمر رضي الله عنه أشد استقبالا بالقبلة بوجهه وكفيه وقدميه. يعني هذا من المبالغة في استقبال القبلة وإن كان ليس هذا هو السنة بالضبط، يعني حتى لا يشتد الإنسان على نفسه بالذات إذا أذهب عنه الخشوع. يعني هذه من مبالغة الصحابة في موضوع استقبال القبلة، يعني ليست من المستحبات المؤكدات. مثلا ان الانسان ينصب قدميه تجاه القبلة، ان قد يحصل احيانا اشياء من بعض اخواننا في اثناء الصلاة ما ندري كيف يمكن ان يكون انسان خاشعا وهو يجتهد بهذا الاجتهاد في موضوع القبلة، يعني تجده يريد ان يستقبل القبلة بكل شيء من بدنه. هذا من المبالغة في الاقتداء بالامر باستقبال القبلة. لكن الوضع الطبيعي للانسان ان ما نسميه في الطب الزاوية التشريحية، اذا تركت الساقان لسجيتها فانها تأخذ زاوية تقريبا 15 درجة، ده الوضع الطبيعي لعضلات الساق. فيحتاج الانسان حتى يعني يحافظ على قدميه في اتجاه القبلة نوع من المقاومة عشان يعمل هذا الدوران. فبعض الاخوة يتأذي، يعني هو مش بيتفق انه يضع قدميه هكذا، يكون في جواره بوقت وقت العادية بهذه الزاوية، فهو يتأثن يقول ملكق الكعبين بالكعبين فيظل يدير قدميه في عكس القبلة بقى بس بغلو في الجهة الأخرى، يدير قدميه هكذا والقدم الثاني هكذا، إذا ابتلوا بقى الاثنين من ناحيتين لا يطبقان نفس هذا الأمر عشان يلزق الكعب بالكعب. فتحتاج المسألة إلى عملية مقاومة عضلية من الساقين، واضح؟ وبعضهم لا يفعلها في حالة القيام لشد مشقته عليه، فإذا ركع لأن في الركوع الدوران يكون أسهل، واضح؟ فيفعلها فقط في الركوع. هو السلف كانوا يحافظون على ذلك ما في الركوع فقط، كما يعني بعض الناس يتلقى هذا عن الإخوة ويظن أن هذا لا يفعل إلا في الركوع. هذا من التكلف، يعني إذا كان مثل هذه الشيء اللي هو من المبالغة والاحتياط للأمر باستقبال القبلة، إذا كان يظهر عليك الخشوع فالخشوع أهم، وإذا كان يعني أنت تضحى بخشوع فلا تشوش على جارك المصلي، لأن بعض الإخوة أحيانا يفعلون أشياء في هذا الجانب كان يرمي بثقله ثقل بدني كله على قدم جاره فيشغله عن الصلاة، ويظل يعني يحرك إصبعه الصغير في وبعض الناس يكون حساس أو عصبي بتعبير أدق، يكون إنسان عصبي شوية، فإذا كان كل شوية يعني ينغمه بإصبعه يشغله في الصلاة يبعد عنه عشان يخفف الثاني يتحرك أكثر. هذا لاعب ما يدري الصلاة. إذا كان أنت باستمرار في مشاكته مع من هو على يمينك وهو على جوارك فكيف تخشع؟ أين تخشع؟ فيعني الإنسان يهور على نفسه إذا أحس أن الشخص ما يحتمل أنه يدري، فيعني الإنسان يهور على نفسه
اذا حس ان الشخص ما يحسن انه يضغط عليه او انه يمكن قدم وجهه بشده فخف على نفسك واتقي الله في صلاه اخيك. الشاهد من الكلام ان هذا كان من احتياط ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فهذه وصف حال وصف حال حتى من الحديث اللي جاء فيه يعني ان فكان احدنا حديث انس كان احدنا يزق منكره ومنكر صاحبه وكعبه لكعبه. هذه حكايه حال يعني لا يؤخذ منها حكم الاستحباب لا يؤخذ منها حكم الاستحباب من حكايه. اي نعم. والخميس والعشرة وعاشوراء وعرفة وكان له مصلى لا يدخله أحد لا يزال ينادي ربه فيه ويبكي حتى يطلع الفجر. كان له مصلى يحلو فيه بنفسه لا يمكن أبدا أن يأذن لأحد فيه عليه إذا دخل لخلوته لا يخالف أحدا. وقول وأما الإمام عبد الله أما الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فيقول ابنه عبد الله كان أبي يصلي في كل يوم وليلة 300 ركعة. الإمام أحمد رحمه الله كان أبي يصلي في كل يوم وليلة 300 ركعة. فلما مر من تلك الأصوات أضعفته. فكان يصلي في كل يوم وليلة 150 ركعة. وقد كان قرب من 80 وكان يقرأ في كل يوم سبعا يعني سبع القرآن. يختم في كل 7 أيام وكانت له ختمة في كل 7 ليال سوى صلاة النهار. وكان ساعة يصلي العشاء وكان ساعة يصلي عشاء الآخرة ينام نومة خفيفة ثم يقوم إلى الصباح يصلي ويدعو. أما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فكان قد جزأ الليل 3 أجزاء الثلث الأول والثلث والثاني يصلي والثالث ينام. وكان يقول طلب فضول الدنيا عقوبة عاقب الله بها أهل التوحيد. يعني من عقوبة الله سبحانه وتعالى أهل الإسلام أن يسلط عليه طلب ما زاد عن حاجته من أمور الدنيا. واضح؟ طلب فضول الدنيا عقوبة عاقب الله بها أهل التوحيد. وكان يمشي على العطاء. الإمام الشافعي رحمه الله كان يمشي على العطاء. فقيل له في ذلك فقال لأذكر أني مسافر من الدنيا. يعني المسافر تكون معه العصا دائما يحمل عليها متاعه أو يتكئ عليها. فلما سألوه عن ذلك قال حتى أظل متوترا أنه في حالة سفر وسأخذ من الرحيل من هذه الدنيا. وسأله رجل عن مسألة روي فيها كذا وكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإمام الشافعي كان روى عن النبي عليه السلام أحاديث في هذه المسألة. فقال له الرجل يا أبا عبد الله تقول به بعدما أفتاه بما قاله النبي عليه السلام في هذه المسألة. فقال له الرجل يا أبا عبد الله تقول به. فارتعد الشافعي وانتقض وقال أي أرض تقلني وأي سماء تمرني إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلم أقل به. نعم على السمع والبصر على السمع والبصر يعني أقول به وأطيعه. وفي مرة أخرى قال له رجل قريبا من ذلك فقال له أتراني داخل كنيسة أرأيت في وسط جنارة أروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ثم لا أعمل به. أما الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى الإمام أبو حنيفة فكان يسمى بالوتد الوتد لكثرة صلاته. ونقل عنه أنه صلى الصبح بوضوء العشاء 40 سنة. وكان من ورعه أنه لا يجلس في ظل جدار غريبه. وكان عامة الليل يقرأ القرآن وكان يسمع بكاؤه حتى يرحمه جيرانه. جرامه يشتكون عليه من شدة بكائه رحمه الله تعالى. وختم القرآن في الموضع الذي مات فيه 7 آلاف مرة. ومن كلامه لو لم تبغض الدنيا إلا لأن الله تعالى يرضى بها لكانت تبغض. أما سعيد ابن المسيب فقال مولاه ما يلوذ من الصلاة منذ 40 سنة إلا وسعيد رحمه الله في المسجد. منذ 40 سنة ما أذن للصلاة إلا هو داخل مهنود متهيئ في داخل المسجد. ما يلوذ من الصلاة منذ 40 سنة إلا وسعيد رحمه الله في المسجد. وقال إدريس صلى سعيد بن المسجد الغداة بوضوء العتمة منذ 50 سنة وكان يقول ما فاتني فريضة منذ 50 سنة وكان يصبح وقدماه منتفختان من قيام الليل فيقول لنفسه بما أمرت ولذا خلقت بما أمرت هذا هو الأمر بطاعة الله ولذا خلقت يعني خلقت لعبادة الله. وكان عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى بدا المكثرين من الصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله تعالى. يقول عبد ابن سليمان كان ابن المبارك إذا صلى العصر أتى المسجد المصطفى فاستقبل القبلة يذكر الله ولم يسلم أحدا حتى تغرب الشمس. وقال نعيم بن حماد ما رأيت أكبر اجتهادا منه في العبادة وكان يكره أن يطلع على عبادته الناس حتى ولو كانوا أصحابه وذويه. ومن النوادر في إصراره بالعبادة ما حدث من خادمه الذي كان يخرج معه في الأسفار. قال كان ذات ليلة ونحن في غزاة الروم لأن الإمام ابن مبارك رحمه الله كان يحج سنة ويجاهد سنة فهو كان دعمه عامل يحج وعامل يجاهد رحمه الله. يقول كان ذات ليلة ونحن في غزاة الروم ذهب ليضع رأسه لنريني أنه ينام يريد أن يخفي ما ظل حتى عن خادمه الذي يلازمه ولو فرط أبدا فذهب يوهم أنه قد ذهب نيام ووضع رأسه. يقول فقعدت أنا ورمحي في يدي قبضت عليه ووضعت رأسي على الرمح كأني أنام كذلك. فهذا يمثل الإمام عبد الله بن يوهم أنه نام والخادم لاحظ ذلك فأظهر له أيضا أنه اتكى على الرمح وأيضا هو نام. نعم. يقول فظن أني قد نمت فقام فأخذ في صلاته فلم يزل كذلك حتى طلع الفجر وأنا أرمقه فلما طلع الفجر جاء فأيقظني وظن أني نائم وقال يا محمد فقلت إني لم أنم فلما سمع مني ما رأيته بعد ذلك يكلمني ولا ينتقص الي في شيء من غزاته كلها كانه لم يعجبه ذلك مني لما فطنت له من العمل. كانه اخذ يعني منه موقف لما احس انه كان ساهرا يرمق ويقوم صلاته ف يعني حصل نوع من الاعراض منه عن هذا الخادم لانه شعر انه تعمد ذلك واضح. فيقول كأنه لم يعجبه ذلك مني لما فطنت له أو لما فطنت له من العمل فلم أزل أعرفها فيه حتى مات. يعني صار هذه الجفوة بينه وبينه إلى أن مات الإمام رحمه الله تعالى ولم أرى رجلا قط أثر بالخير منه لم يكن لم يرى رجلا أشد اجتهادا في إخفاء طاعته. وهذا هو يعني هذا هو علامة الإخلاص كما قال النبي عليه السلام من استطاع منكم أن يكون له خلء من عمل صالح فليحا من استطاع. كما يخفي الإنسان سيئاته يخفي حسناته كما يخفي سيئاته يخفي أيضا حسناته أيضا. يذكر أيضا ونموذجا من عبادة الإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى فيقول ابن رجب رحمه الله وكان وابن رجب تلميذ ابن القيم يقول كان رحمه الله تعالى ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى وتألذ ونهج بالذكر وشغف بالمحبة والإنابة والانصراف والافتقار إلى الله تعالى والانتفاع له والانصراف بين يديه على عتبة عمود يده ولم أشاهد مثله في ذلك. وفي الحديث على ننصح الإخوة بالاجتهاد في قراءة كتب ابن القيم. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عنده من الثروة في باب الرقائق وتزكية النفوس ما يغنينا عن بلاغات الصوفية وصفحتهم وأحاديثهم الضعيفة والموضوعة والمنامات والمكشفات والرؤى والأحلام والأخاطير. فعند ابن القيم في كتبه من الكروم العظيمة ما يغني عن هذه الأباطيل في كتب الصوفية، وبالذات كتب الرائعة مثل مثلا يعني جواب الكافي لمن سأل عن دوار الشافي، أنوار الطيب من الكلم الطيب، طريق الهجرتين من أعظم الكتب، طريق الهجرتين وباب التعالتين، المجال الاثنين، إغاثة اللحان من مصائب الشيطان، وغير ذلك من الكتب الرائعة والمفيدة جدا. يعني كتب ابن القيم على العموم من أكثر الكتب في هذا الباب. نعم. يقول أيضا ابن كثير وابن كثير تلميذ من تلاميذ ابن القيم، يقول: لا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه، وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جدا ويمد وقوعها ويقضي لها، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان فلا يرجع ولا ينبه عن ذلك رحمه الله. وقال ابن حجر: كان إذا صلى الصبح جلس مكانه يذكر الله حتى يتعالى النهار ويقول: هذه مدتي لو لم أقعدها سقطت قواي. ويقول الإمام ابن الجوزي ذلك الزاهد العابد رحمه الله تعالى، يقول: إن من السلف نساء عاجلات لو أن الواحد منا اجتهد ليكون مثلهن ما استطاع. فعلا هذا إذا طالع سيرة نساء السلف واجتهادهن في العبادة لا استحوى من نفسه. ورأيت يا جماعة المسلمين فلو كان النساء كمان ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التنكير فخر من الهلال. وقال بعض العلماء بعدما ذكر طائفة من اجتهاد نساء السلف في العبادة وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، قال: أما لك في الرجال أصلا أتسبلك وأنت غير النسوة، أما لك في الرجال أصلا أتسبلك وأنت غير النسوة. أي نعم. وقال بعض السلف: كنت إذا أتراني فطور في العبادة نظرت إلى وجه محمد بن واسع وإلى اجتهاده فعملت على ذلك ركوعا. يعني مجرد مجالسة هذا الإمام الجليل صالح كانت تنعكس في نفسيته تعطيه طاقة أن يجتهد بمدة أسبوع كامل، كفي شحنة من الاجتهاد في الطاعة يعني لمدة أسبوع كامل. أيضا وفي الحقيقة يعني هذا من الخلق في هذا الزمان يعني نادر جدا، يعني في أولاد كانوا زمان هذا شيء من النظرة المكان الحقيقي. وإلا نعلم يعني من بعض الصالحين والله الحمد يعني هنا من يمكن أن يعني يمكننا بصيرة الطلب الصالح والذات، يعني أستاذنا وشيخنا وجديدنا فضيلة الدكتور أستاذ عبد العظيم رحمه الله تعالى حفظه الله. فالحقيقة يعني الناس نحسبه إن شاء الله على خير وعلى صلاح، وهو ممن يستفاد بنحره قبل نفسه في هذا الباب. ثم ذكر بعد ذلك نصائح لكل مقصر من العباد، يعني الشيخ الإسلام هذا كأنه رجل يعني كما قالوا يعني قبيحة خرجت من القرن الثاني أو الثالث واستقرت هنا في هذا القرن، فهو شيء غريب الحقيقة. ف يعني من الإخوة بالاجتهاد في الاقتداء بسيدنا الشيخ الإسلام حفظه الله. ثم ذكر هنا نصائح لكل مقصر من العباد، ف يعني النصيحة بأن يتبارك أمره قبل فواته. يقول تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أيضا نصيحة لكل زاهد بالنوافل الذي يزهد ويقصد في النوافل الطاعات، أن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: وما يزال عبدي يتقرب إلي من النوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعا الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن. أما من أهمل نفسه من الطاعات فينصحوا ان يتأمل الثواب الكبير والاجر العظيم للسابقين بالخيرات. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم. يقول ابن الجوزي: من لمح فجر الاجر هان عليه غرام التكليف. ايضا يقول نصيحة للتحرر من المعاصي والسيئات لا سيما الصغائر فانها سب قاتل. يقول صلى الله عليه وسلم: اياكم ومحقرات الذنوب فانهن يسعين على غيره حتى يهلكن. اخطى شيء فيتهاون ببعض المعاصي، هذه ضروره، هذه يسيره، هذه شيء بسيط. ويتاثر بكلام بعض الناس الذين لا يعظمون الدين: انت لا تكن من الواقع، لا تتشدد على نفسك، لا تفعل كذا، فيهون عليه المعاصي، هذه بسيطه وهذه بسيطه حتى تتراكم عليه هذه المعاصي وتهلكه. ايضا نصيحة التوقف في طاعات المباحات لا سيما المطاعم والمشارب، فلا توقف في تناول المباحات. يقول عليه الصلاة والسلام: لخف ابن ادم لقيمات يقيم صلبا، فان كان لا محالة فطيرة لطعام. يعني هو الاصل ان يكون الطعام قليلا، طعام قليلا يقيم صلبه. وطبعا فيها اشارة للاهتمام بنوع الغذاء ايضا، يعني ممكن يسوي يتعاطى طعام ويضع في صحته. واضح؟ فهنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا صدا، يعني هذا هو مفيد، يعني كما يقولون الكيف وليس الكم. واضح؟ فهنا انظر الى قوله قلنا صدا، كذلك في داود يعني في صيام داود افضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما لكن بشرط ولا يفر اذا لاقى، يعني كان صيامه لا يغيب عن الجهاد وعن القيام به وجباته. فهذه إشارة إلى نعم لقيمات يقيم صلبه، لكن لقيمات ومع ذلك تقيم صلبه بمعنى لا يضعف بدنه. واضح؟ أي نعم. فإن كان لا محالة لا يأكل أكثر من لقيمات، فثلث لمعانه وثلث لشرابه وثلث لنفسه وثلث لنفسه، لأن المعنى إذا امتلأت ضغطت على الحجاب الحي فيعني قللت من ساعة التنفس، كما يحصل في رمضان للأسف من بعض الناس يفقدون معدتهم بعد الراحة الطويلة ولا يستطيع الصلاة بسبب السخمة. أيضا نصيحة من مخالطة الصالحين السابقين للخيرات، فهم مفاتيح للخير لا غريق للشر يرسلون بالله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة: أولياء الله الذين إذا ذكروا ذكر الله. إذا أردت أن تعرف من هم أولياء الله، فأولياء الله هم الذين إذا ذكر الله، إذا رأيت أن تذكر هذا يذكرك بالله سبحانه وتعالى. ويسحرون الهمم والعزائم بعد فتورها ويمسحون المقصر عن تقصيره، أولئك القوم لا يشقى بهم جلسوا. فيجتهد الإنسان بالانغماس في صحبة صالحة يعينهم على الخير. ايضا نصيحة لمعاوشة النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته وتأمل حرصه على الذكر وتلاوة القرآن والصلاة والناس، فإن ذلك فيه دافع إيماني لكل متقاعد ومؤمن. ايضا نصيحة للنظر في سيرة السلف الصالح، فإنها مليئة بصور حية مشرقة في الحرص على الطاعات والتحصل على التواتر. وننصح ذلك بكتب التراجم عموما، علم التراجم من الابواب التربويه المهمه جدا والتي اهملت في الاسف في هذا الزمان. يجب الاجتهاد او ينبغي الاجتهاد في مطالعه تراجم العلماء والصالحين، ومن اشهر الكتب في ذلك كتاب حليه الابرار، حليه لابي معين الاصفهاني، حليه الاولياء، حلم الأولياء اللي أبي معين، واختقده الإمام ابن الجوزي رحمه الله على كتابه ثقة الثقة، فأيهما قرأت يعني يفيد إن شاء الله، أو كذلك كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي وغير ذلك. عامة كتب تراجم العلماء والصالحين فيها أخبارهم مما هو موجود الآن ومتوفر، وإن كان يحتاج لشيء من التحقيق هو كتاب يعني حياة الصحابة لكان دهلوي. كتاب حياة الصحابة فيه كثير من الفوائد ويحب لو كانت طبعا محققة. ايضا نصيحة لمزهرة النفس وعدم ارخاء الحد لما تشتهيه وتهواه، قد افلح من دلتها وقد خاب من دلتها. ثم ذكر بعد ذلك فصلا في عبادات المسلم اليومية. وكلما كانت العبادة طريقة الثالثين الى الله ومنتهى همة القاصدين اليه، رأيت ان اضع هذا الفصل تذكيرا وترغيبا للمسلم الذي ينتهي التقرب الى الله تعالى. فذكر اولا قال مع اذان الفجر، وقول اصاق المسلمون الذين تعلقت قلوبهم بالمساجد الى صغيرة الاذان بذاك الترتيب الحنون فاهتزت من رسوله المؤمنه وخفقت قلوبهم المشفقه، وما وسعهم الى سمع النداء الا ان ينفروا من فروشهم الوثيره الى الموت ليقابلوا فريضة يحبها الله بطهارة لأبدانهم وبنشاط وأرواحهم. ولذلك تأمل وصف رسول الله وصف عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يسمع المؤذن ماذا يفعل. تقول عائشة رضي الله عنها فإذا أذن المؤذن وفد وفد قتل، ما قالت قام، ولكن هكذا ينبغي ان يكون موقف المسلم الى اذن الصلاه. فاذا اذن المؤذن وفد فان كان به حاجه اغتسل والا توضا. فهي لنقطه المؤمن المشتاق لرضوان الله تبارك وتعالى. طبعا يتابع الانسان المؤذن ويردد ما قال، ثم بعد ذلك يثبت الوضوء ثم يقوم بصلاه سنه الفجر الراتبه في بيته. قال عليه السلام اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. فان خفت فوات الصف الاول فكن من الثالثين، يعني كنت اذا صليت يعني صليت ركعتين يفوت وتوب عليك من الصف الاول، فاجتهد ان تذهب المسجد وتكون في الصف الاول وتصلي السنه هناك في المسجد، ولك ان تصلي السنه في المسجد وتستشعر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضلها، فقد قال عليه الصلاه والسلام ركعه الفجر خير من الدنيا وما فيها. يقول يحرص ان يكون وصوله الى الصف الاول بالسبق اليه، يعني عن استحقاق، لا بخرق الصفوف ومنازعه من سبقك، فاذا فاتك مره او مرات فلا يتسنك باستمرار خشيه ان يؤخرك الله سبحانه وتعالى. فقد قال عليه الصلاه والسلام لاصحابه تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله. فينبغي الانسان انه لا يكون كالمنافقين، اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى لكن يتسابق كما كان الصحابه رضي الله تعالى عنهم يقتدرون ويتسابقون الى الصلاه الاول. فقدموا فاتموا بي وليهتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله. فاذا انتهت الصلاه فاحرص على اذكار الصباح وان بقيت الى طلوع الشمس فذلك خير. يقول صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعه ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. أي نعم. ثم بعد ذلك يقول وقت صلاة الضحى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى زوالها، وقد أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام يوما وقد خرج على أهل قباء، خرج على أهل قباء وهم يصلون الضحى، فقال صلاة الأولين إذا رمضت الفصال. أي نعم. فإذا فاتتك نافلة من ساعات الليل فلا يتمك قضاؤها. إن كان عندك ورد يومي كل ليلة مثلا تقرأ مثلا جزء من القرآن وفاتك كان النوم أو غير ذلك فاقضيه في الصلاة، اقضيه لا تفوت القضاء، لأنك إذا فوت القضاء فتتهاون بعد ذلك في الأذان. يقول عليه الصلاه والسلام من نام عن حزبه الى الليل. وتأملوا كلمه حزبه، حزبه يعني كلمه حزب وورد، هذه ليست كلمه حكرا على الكثير، هذه كلمه شرعيه. ورسول لما اتاه بعض الناس فتأخر عليه فقال إنه إنه كان يعني ما نعمل الحديث يعني كان علي حفظ من القرآن فكرهت أن أخرج حتى أقضيه. فواضح أو إنه قد حضر حفظي، فمعناه أن كل إنسان لابد أن يكون له حفظ وورد ويخطط نفسه وقتا معينا يقرأ فيه القرآن بكثرة يومية ست مرات. من نام عن حزبه من الليل او عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. فإذا روي من صلاة الظهر فأنت على موعد للوقوف بين يدي الله عز وجل في صلاة، فينبغي أن تكون حريصا على تأديتها في جماعة، لا يشغل الإنسان بالعمل عن طاعة الله، كما يقول بعض الجهلة يقول لك العمل عبادة، العمل عبادة التي يقولها في مقام تعطيل طاعة الله سبحانه وتعالى. أي نعم. ومن السنة أن تسبق يعني صلاة الظهر بركعتين أو أربع ركعات نافلة، وأيضا بعدها ركعتان أو أربع ركعات. يقول عليه الصلاة والسلام من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار. وليست هناك صلاة راتبة قبل العصر، وإنما هناك بعض الأحاديث بمجموعها ترتقي إلى درجة الحسن تدل على استحباب أربع ركعات قبل العصر. أي نعم. وبعض العلماء يضعفها بعض المصححها. والحديث بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة قال في الثالثة دي لمن شاء، هذا متفق عليه. وقال عليه السلام لأحد الصحابة لما يعني قال سأله أن يدعو له أن يرافقه في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. كثرة السجود هل سنزيد في سجود يعني الفرائض؟ لا طبعا. هل سنزيد في النوافل المرتبة محددة؟ إذا هو معناه إنسان يستكثر من النوافل وبالذات النوافل المطلقة بعد الغيب الراتبة. وهذا معنى قوله ايضا او يدخل في هذا قوله عليه الصلاة والسلام الصلاة خير موضوع فمن استطاع ان يستكثر فليستكثر، يعني من النوافل المطلقة بعد طبعا الراتبة وبعد صلاة الايه يعني النوافل غير راتبة وبعد الفرائض طبعا. اما بعد الصلاة فاحرص على قضاء الوقت بما ينفع. يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك، هذا من انفع الاحاديث الحقيقة اذا يعني رعاه الانسان في شؤون حياته كلها. الانسان يحرص على ما ينفعك سواء في ذلك امر الدين او امر الدنيا. اي نعم. فإذا جاءت صلاة المغرب فيعني إن شاء يصلي ركعتين قبل المغرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء. أي نعم. أما بعد المغرب فالسنة أيضا أن يصلي ركعتين سنة راتبة. يقول ابن عمر رضي الله عنهما صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد العشاء. وهذا ايضا من السنن المهجورة. بعض الناس تتصور ان السنة العشاء البعدية هي الشك والوتر، لا، في سنة بعدية مستقلة للعشاء اللي هي ركعتين بعد العشاء. واضح. الشك والوتر شيء مستقل تماما عن سنة العشاء البعدية، وبعض الناس لا يحافظ عليها الا في رمضان لانه يرى الناس يصلونها، فيما عن ذلك لا يجوز هذه السنه. فهذه من السنه الرواتب ركعتان بعد صلاه العشاء، سنه العشاء البعديه. يقول عليه الصلاه والسلام ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم اثبت عشره ركعه تطوعا غير الفريضه الا بنى الله له بيتا في الجنه. فإذا أذن لصلاة العشاء فأيضا يصلي ركعتين بعد الأذان يعني بين الأذان والإقامة، فإن جاء تنفلا مطلقا فلا بأس، لكن الراتبة ركعتان فقط بين الأذان والإقامة. فإذا قضيت الصلاة فاجعل الليل في طاعة الله واصرفه في طلب العلم أو قضاء حوائج المسلمين، وإلا فالاستعداد لقيام الليل والتهجد والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى حتى تكون من الذين قال الله عنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وللأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فخذ قسطا من النوم والراحة وأعد جسمك لقيام الليل، فإذا قمت فصلي مثنى مثنى ركعتين ركعتين، فإذا خفت طلوع الفجر فأوتر بواحدة والله وتر يحب الوتر. أين من الأعمال الصالحة أيضا التي يجب للإنسان أن يحرص عليها ما جاء في الحديث أنه عليه السلام قال يوما لأصحابه من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقام أبو بكر فقال أنا، قال فمن تبع منكم اليوم جلادة؟ قال أبو بكر أنا، قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا، قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في رجل إلا دخل الجنة. فتأمل من هذا كيف الصلاح، يعني اليوم ما كان مضى منه وقت طويل، ورسول الله سأل الصحابة من أصبح منكم يوم القيامة؟ فقال أبو بكر فقال أنا. قال من تبع منكم اليوم جلالة؟ فقال أبو بكر أنا. قال فمن أطع منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر أنا. فقال عليه الصلاة والسلام ما اجتمعنا في رجل في يوم إلا دخل الجنة. فإذا وفق الله تعالى أن تجمع في يوم واحد بين هذه الأربع أن تكون علامة خير، أمارة على أنك إن شاء الله تيسر إلى الجنة. فيحرص الإنسان على هذه الأربع، يجمع بينها في يوم واحد صيام تطوع عيادة مريض يشيع جنازة يتبع جنازة ويطعم مسكينا. أو لا يقول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أخيرا نختم ببعض هذه الأداب التي على المسلم أن يستحضرها في الصباح والمساء، يعني كان يستحضر هذه الأداب كلما يعني مر عليه الصباح أو المساء. فأول هذه الأداب الإنسان إذا استيقظ من نومه فعليه أن يستحضر أن الله سبحانه وتعالى يفتح به، يعني لابد أن يستحضر الإنسان إذا استيقظ أنه الله سبحانه وتعالى يعطيه فرصة جديدة، يستحضر يستحضر فرصة التوبة. فهذه نعمة جديدة لأن روحك خرجت من بدنك، هناك فراغة جزئية يعني تفارق روح البدن بطريقة هو أطلق عليها الله سبحانه وتعالى وفاة، فأنت تموت، النوم أخو النوم. فالله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني يتوفى أيضا التي لم تمت في منامها. فالله رد إليك الروح بعد هذا النوم، هو الذي رد إليك، كان يمكن أن يمسكها فيمسك الذي خضع عليها النوم ويمسك الأخرى إلى أجل المسمى. أنت لا تدري أين متى هذا الأجل المسمى. فإذا ينبغي أن يستحضر أن الله سبحانه وتعالى يفتع به ويمد له في أجله عسى أن يتوب إليه ويقبل عليه. ولهذا المعنى كان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه حمد الله على أن رد عليه روحه، كان يقول الحمد لله الذي رد علي روحي وآتاني في جسدي وأذن لي بذكره، أعطاني فرصة كي أذكره وأتوب إليه. وقال عليه الصلاة والسلام ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. تعرفون قصة هذا الحديث؟ من يعرفها؟ أين نعم؟ أين نعم؟ فيأتى فتنة من بني عذرة، أتوا النبي ثلاثة شبان من بني عذرة الذي ينسب اليه من حب العبيد اتوا النبي عليه الصلاه والسلام واسلموا واستغاثوا من ابو طلحه رضي الله عنه. فالمهم جاء الجهاد فخرج واحد منهم فقتل شهيدا، ثم بعد فتره جاء الجهاد فخرج الثاني فقتل شهيدا، ثم مات الثالث على فراشه. فراه ابو طلحه في منامه، راى الذي مات على فراشه في اعلى مرتبه، يلي الذي مات ثانيا قتل ثانيا، يلي الذي قتل شهيدا اولا. فراته ذلك وارتاب وشك في ذلك، فسال النبي عليه الصلاه والسلام فقال اما ان يعجبك من ذلك، يعني ما الذي يكون عجبك من ذلك؟ انه ليس افضل ليس احد افضل عند الله من المؤمن المعمر بالاسلام بتسبيحه وتكبيره وتهليله. بنفس معنى الحديث اللي هو خيركم من طال عمره وحسن عمله، والا تذكرون الحديث فانه ليس اقبح من انسان يمد له في العمر وهو يستعمل هذه النعمه في معصيه الله سبحانه وتعالى. كلما طال عمره كلما زادت اثامه، كلما ولا يحسبن الذين كفروا ان ما مني لهم خير من انفسهم، ان ما مني لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. فهذه افضل نعمه ومتجدده ونحن في غفله عنها. فالانسان يعني بعض السلف كان يلتقط النوم يتحسس اعضاءه، يخشى ان يكون قد نفخ بسبب ذنوبه، يقول الى حياه القلوب. فيتحس اعضاءه يخشى ان يكون تحواته اتوا الى كلمه خنزير او كلب او غير ذلك، من استحضاره الخوف من عقوبه الله سبحانه وتعالى. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرنا هنا يحمد الله على هذه النعمه. فهذا اول ادب الانسان يرد اليه الروح يحمد الله سبحانه وتعالى ان اعطاه هذه الفرصه الجديده كي يتوب اليه ويميل اليه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لجاريته حينما اخبرته بطلوع الشمس، قال الحمد لله الذي وهب لنا هذا اليوم واخارنا فيه عثرتنا ولم يعذبنا بالنار. وكان بعض السلف يقول نعوذ بالله من صباح الى النار، يكون بدايه هذا الصباح وينتهي الى ان يموت ويترك النار. الادب الثاني ان يلزم الاستغفار ويجدد التوبه من جميع الذنوب. يجدد الانسان التوبه من جميع الذنوب بالكف عنها والندم عليها والعزم الاكيد على عدم معاوضتها واداء الحقوق الى اصحابها. قال رجل لحاتم الاصم ما تشتهي؟ قال اشتهي عافيه يوم الى الليل. قال اليست الايام كلها عافيه؟ قال ان عافيه يومي الا اعطى الله فيه. هذه العافيه مش العافيه ان يكون عندي صحه ومال وكذا، لكن العافيه ان يليق عليها اليوم بدون ان اعطى الله سبحانه وتعالى فيه. فالانسان يستحضر ان يعافى في هذا اليوم انه ما يعني يعطى الله سبحانه وتعالى. اما الادب الثالث فان يكون من اصحاب هدم الاخره، يستحضر في الصلاح او في المساء انه كل همه في هذا اليوم هو ارضاء الله، ولو قدم شيئا على رضا الله عز وجل. يقول عليه الصلاه والسلام من كانت همه الاخره جمع الله له شملا وجعل غناه في خلفه واتته الدنيا راغما، ومن كانت همه الدنيا فرق الله عليه ويعبه وجعل فقره بين عينيه ولم ياته من الدنيا الا ما كتب له. فاذا اذا كان الاضحاك هم الاخره فيكافئ هذه المكافئات ويجتهد في تعبير ربه ويجعل قلبه بكل بعوض الله سبحانه وتعالى من صالح الاعمال. اما الادب الرابع فان يعزم على كف شره عن الناس ويطهر قلبه من الغل لاي واحد من المنكرين. فهو ادب من اصعب الادب، ومن وفق اليه فهذه من اعظم علامات التعالي، وهي ان يعني يعلم انه ما يكف شره في هذا اليوم عن كل المنكرين، ما يوجد احدا من المنكرين، ولا ويطهر قلبه من الغل لاي واحد منهم. اي نعم، تذكرون قصة الصحابي الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم لما في الحديث كان جالسا مع الصحابة فقال يخلو عليكم الان رجل من اهل الجنة. فخرج رجل من الانصار يعني قد توضأ ولحيته تنقص من الماء يعني. فجلس في اليوم الثاني تكرر نفس الموقف مع نفس الرجل، وكذلك في اليوم الثالث فتحركت همة عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما و خلاص الكلام ذهب ليبيت معه وليته كانت ان يراقبه ويرى ماذا يفعل هذا الرجل حتى استحق هذه البشارة. فما وجدوا يعني على عباده الا شيء كثير جدا، كان اذا تحرك وتقلب وهو ينام ذكر الله سبحانه وتعالى. فقال له يعني انا ما جئت لابيت معك الا لكي ارقب ماذا تفعل، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حقه كذا وكذا وكذا ثلاثة أيام أو ثلاثة أيام من الظهور. فماذا تفعل؟ ما الذي تفعله فيما تتوقع أنه وجعل؟ طبعا الصحابة كانوا يحسون بالأعمال الصالحة التي يمكن أن تكون بها كما تعرفون في حديث بلال، يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته فإني سمعت نصا عليك في الجنة. أرجى عمل يعني ما أكثر عمل ترجى أن يكون توفاه دخولا في الجنة. حدثني بأرجى عمل. فذكروا انه ما يتصل وقتا الا وصل ركعتين للنبي صلى الله عليه وسلم. لما اخبر عبد الله بن عامر ذلك الصحابي الجليل بهذه البشارة قال له بعدما تقام عبادته، قال ماذا الا ما رايت، ما عندي يعني اكتئاب اكثر من هذا، ما والا ما رايت غير اني لا اجد على احد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير اعطاه الله اياه. قال عبد الله لو كان كلك واحد منا من دفع وقلبه كان بشيء بسيط يعني ايش هذه الشيء ده، لكن قلت كيف؟ قال عبد الله بن عمرو قال هي التي بلغت بك وهي التي لا تبلغ، لانها خصله عزيزه تحتاج من الذهب من نوع يعني عزيز. يقول ما هو الا ما رايت غير اني، يعني هذا هو العمل الذي يتوقع انه يكون السبب في انه يشرب بالجنه، غير اني لا اجد على احد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير اعطاه الله اياه. قال عبد الله فقلت له هي التي بلغت بك وهي التي لا تبلغ. اما الادب الخامس فان يستحضر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصبح ابن ادم فان الاعضاء كلها تكسر اللسان. فقول اتق الله فينا فانما نحن منك فان استقمت استقمنا وان عوجلت عوجلنا. ويقول عليه السلام اكثر خطايا ابن ادم في لسانه. الادب السادس ان يمكث في مصلاه بعد صلاه الصبح يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين، وان يمكث كذلك بعد صلاه العصر فهذا او هذان من اشرف اوقات الذكر في النهار والليل. الأدب السابع أن يجتهد في الجمع في وقت واحد بين الأمور الأربعة التي ذكرناها في الحديث أبي هريرة، صوم تطوع وعيادة مريض وتشيع جنازة وإطعام مسكين. فقد قال عليه الصلاة والسلام من سمع هذه الخصال في رجل في يوم إلا ذكر ذلك. الأدب الثامن أن يستحضر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جنبه عنده قوت يومه فكأنما خيب من الدنيا بحذافيرها. فيستحضر نعمة الله عليه ولا يبتغي نعمة الله، لأنه إذا نظر في الدنيا إلى من أعلى منه يبدأ يحس أنه مذموم، ولأنه يتطلع إلى من هو أعلى منه في الدنيا. وطالب الدنيا لا يشبع ابدا كالذي يشرب من البحر. فالقناعه في الدنيا والمكان ينظر الى من هو اعلى منه في الدين، لان النظر الى من هو اعلى في الدين يحرك الهمه للاقتداء به. اما النظر انه اعلى في الدنيا فهو غير مقصود، لان هذا يؤدي الانسان الى ان يحتقر نعمه الله سبحانه وتعالى. وتجد تسمع كلاما تشمئز منه القلوب كبراء نعمه الله، كما يقول ما حصل فيها كذا من كتب الفول والفلاسل والعكس وهذا الكلام، ازدراء لنعمة الله سبحانه وتعالى، احتقار لها. فهذا من كفر النعم الانسان يزدري ما رزق الله سبحانه وتعالى بدل ان يحمد الله عز وجل. الادب التاسع ان يبادر الانسان بكتابه وتجاربه بشيء من ماله ثلث او اقل اذا كان له مال كثير وورثته اغنياء، فيكتب وصيه لاقربائه الذين